بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة لخلق الله. ثم ما بعد، فبدأنا في متن سلم الأصول إلى علم الأصول في التوحيد، هنقرأ اللي فات تاني ونكمل عليه. قال: أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى، وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد، بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا. وبعد، هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول، سألني إياه من لابد لي من امتثال سؤله الممتثل، فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي. صوت واضح يا شباب؟ طيب الحمد لله. طبعا الأبيات ديت احنا قرأناها في المرة الأولى وشرحناها، وبدأنا في اللي بعدها في المقدمة بس ما بدأناش في شرحها. يقول: مقدمة تعرف العبد بما خلق له، وبأول ما فرض الله تعالى عليه، وبما أخذ الله عليه به الميثاق في ظهر أبيه آدم، وبما هو صائر إليه. قال: اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه، أخرج فيما قد مضى من ظهري آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لرب معبود بحق غيره، وبعد هذا رسله قد أرسلا لهم وبالحق الكتاب أنزلا، لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم، كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل، فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق، وذاك ناج من عذاب النار، وذلك الوارث عقب الدار، ومن بهم وبالكتاب كذب ولازم الإعراض عنه والإباء، فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين. ده بقى المقدمة اللي احنا ان شاء الله هنشرع في شرحها الآن ان شاء الله. يقول: اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، لأن الله عز وجل ما خلق الخلق إلا لعلة. ما هي العلة؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى العلة التي خلق الله عز وجل العبادة لها هي العبادة. طبعا اللام ليعبدون، لام التعليل هنا، اختلف العلماء في تفسيرها على قولين. طبعا احنا قلنا الكلام ده يعني في الكتب السابقة، لا سيما في كتاب التوحيد قلناه بس باختصار شوية لأن هو ما كانش موضوعه، هنقوله دلوقتي برضو يعني بشيء من التفصيل، مش هنفصل قوي برضو عشان ما نطولش عليكم. خلاصة الأمر في اللام إن احنا عندنا إن في علل شرعية وعلل كونية. طبعا درس معانا أي دورة قبل كده عارف الفرق بين الايه الإرادة الشرعية والإرادة، احنا بنقول الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. عايز تفرق بينهم ازاي؟ هتسأل هذا الامر كان ام لم يكن، يعني حصل ولا ما حصلش. والله لو كان يبقى اراد الله كونا، تمام، واضحة. طيب السؤال التاني، هل شرعه ام لم يشرعه، يعني امر به في الشرع ام نهى عنه؟ ان كان شرعه فهو مراد ارادة شرعية، تمام. ايه فايدة الكلام ده؟ هنأتي بقى لأي حاجة حصلت. انت مثلا النهاردة صليت العشاء، مثلا صليت العشاء، الفعل ده وقع ام لم يقع؟ وقع، يبقى ده كان ارادة كونية. طب وربنا امرك بصلاة العشاء ولا لا؟ امرك، يبقى ده ارادة كونية وشرعية في نفس الوقت. واضح يا شباب؟ مثال تاني، واحد اخر ما صلاش العشاء وكان قاعد على القهوة مثلا، هنقول الكلام ده حصل ولا ما حصلش، عدم الصلاة ده او ترك الصلاة حصل منه ولا ما حصلش، حصل، يبقى ده كان إرادة كونية، الله عز وجل أراده كونا، شاء ذلك سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. تمام. طيب ربنا أمره بترك الصلاة؟ لا ما أمروش، يبقى إذن ده إرادة كونية لا شرعية. تمام. يبقى بتفترق في المعصية كونية وشرعية، تجتمع في الطائع، إن هو أراد الله عز وجل طاعة الطائع، أرادها الله عز وجل منه شرعا وأمره بها ووفقه إليها فأرادها له كونا، يبقى طاعة الطائع تجتمع فيها الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، معصية العاصي تفترق فيها الشرعية عن الكونية. واضحة؟ واضح. طيب الحمد لله. يبقى إذن بنقول إن الإرادة الشرعية هي ما أمر الله عز وجل به في الشرع، والإرادة الكونية هي ما قدر الله عز وجل وشاء أن يقع بالفعل. واضح شباب؟ طيب السؤال بقى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللام هنا بتاعت ليعبدون، لام التعليل هنا توضح الإرادة الشرعية أم الإرادة الكونية؟ حد يجاوب. شرعية شرعية شرعية، لا أعلم. طيب إرادة شرعية هي ديت إيه الإجابة الراجحة فعلا، لكن العلماء اختلفوا فعلا والسلف اختلفوا فيها على قولين، بعضهم قال إنها شرعية وده هو قول الراجح إن شاء الله، بمعنى أن الله عز وجل خلقهم ليأمرهم بالعبادة، فمنهم من يعبد ومنهم من لا يعبد، يبقى إذن العبادة هنا كانت إرادة شرعية من الله عز وجل، يعني أمرهم شرعا أن يعبدوه، يبقى اللام هنا للتعليل إيه؟ لبيان إيه؟ الإرادة الشرعية، صح كده؟ وده الراجح، وده قول سيدنا علي بن أبي طالب في تفسير الآية. طيب في قول آخر إن هي كونية، هنعرفه بس هو مش ده الراجح يعني، بس هو برضو قول ومروي عن السلف، عن ابن عباس والضحاك وغيرهم، فنعرف معنى إيه. قالوا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يبقى لازم هيعبدوا. طب الإنس والجن ما عبدوش، فقال لك يبقى إيه على أحد قولين، قول قال العبادة هنا معناها العبادة الاضطرارية مش الاختيارية، أي ليكونوا عبيد يحكم الله عز وجل فيهم بقدره كيف شاء، يعني يموتوا يميتهم ويحييهم ويرزقهم ويعافيهم كما شاء، فهم عبيد في هذه الإيه من هذه الوجهة، عبادة اضطرارية مش العبادة اللي هي بقى الصلاة والصوم، لا عباد يعني عبيد لله لا يخرجون عن أمر الله. تمام. فجعلها ايه إرادة كونية، وجعل العبادة هي العبادة الاضطرارية، ده القول الأول، والقول دوت مروي عن ابن عباس والسدي وربيع بن أنس. القول الثاني ليعبدون، أي العبادة الشرعية العادية اللي احنا بنعبدها دي اللي هي المعروفة اللي هي الصلاة والذكر والعبادة، لكن المقصود بالجن والإنس مؤمنيهم، يبقى وما خلقته تقدير، يعني تقدير الجملة وما خلقته المؤمنين من الجن والإنس إلا ليعبدون. واضح؟ فدول القولين اللي في المسألة اللي هم المخالفين للراجح يعني عندنا، فهمناهم بس يعني مجرد ان احنا نعرف معنى الكلام، لكن الراجح عندنا واللي عايزكم تعرفوه ان اللام هنا لبيان الإرادة الشرعية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يبقى الجن والإنس هم كل الجن والإنس، والعبادة هي العبادة اللي هي العبادة الطاعة الصلاة والصيام والعبادة. تمام. واللام لبيان العلة الشرعية. واضح كده يا شباب؟ طيب الحمد لله. طيب قال، يبقى نقول بالتاني بقى، اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا. وما خلقهم ليه؟ بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. يبقى دي النقطة الأولى اللي هي العلة من خلق الجن والإنس. بعدين هنتكلم على الميثاق، أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذري، يعني الله عز وجل أخرج فيما قد مضى، يعني قبل ذلك، قبل أن نأتي إلى الأرض بعد خلق آدم عليه السلام، أخرج من ظهر آدم ذريته كالذر، يعني كان الذرية وقتها كالذر. وأخذ العهد عليهم أنه في هذا الوقت عندما أخرج الله عز وجل ذرية آدم من ظهره كالذر، أخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره. تمام، يبقى ده ايه؟ آيات الميثاق. طبعا احنا عندنا في آيات الميثاق قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف الآية 172، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أتوفلنكم بما فعل مبطلون. تمام، يبقى الآية بتوضح أن الله عز وجل أخذ من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، أخرجها سبحانه وتعالى، وأخذ عليهم العهد في هذا الوقت ألست بربكم، أنا ربكم المستحق للعبادة وإن أنا الخالق والرازق، قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء، كان كل حاجة على الأرض بتاعتك وجات معك الوقت، أكنت مفتديا به؟ يعني كنت تسيب الحاجة دي كلها وتتركها فداء ليك من النار؟ قال فيقول نعم، يعني لو خيرت أن أسيب الدنيا كلها وأنجو من النار هسيبها. فيقول قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. ودي نص برضو واضح، والحديث دوت متفق عليه في البخاري ومسلم. قد أخذت عليك، لو الحديث مش معاكم نص اكتبوه، اكتبوا الحتة دي على الأقل، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. واضح يا شباب؟ طيب كتبت الجملة دي، يقال له قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. طبعا انتوا لازم معاكم ورقة وقلم طول ما احنا بنتكلم، لأن المتن عليه شرح. يعني يبقى احنا قلنا في البيتين الأولين 13-14 اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق صيدا وهملا، شرحنا آية سورة الزاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقلنا إن الراجح في اللام هنا إنها لبيان العلة الشرعية. تمام، وده قول سيدنا علي بن أبي طالب. الآيتين اللي بعدهم، البيتين اللي بعدهم: أخرج فيما قد مضى من ظهري آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره، قلنا فيها آية الأعراف اللي هي الآية 172 في الصفحة 173 من المصحف اللي هو المصحف المدينة: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. يبقى دي آية بتنص على أن الله عز وجل أخذ الميثاق من بني آدم كلهم أنه سبحانه وتعالى هو ربهم وهو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. وحديث سيدنا أنس رضي الله عنه، والحديث متفق عليه، وفيه أن الله عز وجل يقول له أو يقال للرجل من أهل النار: قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا أن تشرك بي. يبقى ده برضو نص في أن كان في يوم من الأيام أخذ الله الميثاق على جميع بني آدم أنه سبحانه هو المستحق للعبادة. طيب ده الميثاق الأول، في ميثاق تاني وفي ميثاق تالت. إيه هي هذه المواثيق؟ الميثاق الأول اللي احنا كلمنا عليه الوقت في الآية وهو ميثاق الذر، في ميثاق تاني وهو الفطرة اللي هي الفطرة اللي ربنا فطر الناس عليها. قال الله عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. يبقى ربنا بيقول ايه؟ فأقم وجهك للدين حنيفة، والحنيف هو المائل عن الشرك. طيب الحنيفية ديت هي فطرة الله التي فطر الناس عليها. يبقى ربنا بيقول لك فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليه. ربنا سبحانه خلق عباده حنفاء. يعني حنفاء؟ يعني بطبيعة فطرتهم يميلون عن الشرك، عايزين يوحدوا الله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تولد البهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ يعني ايه الكلام دوت؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة، على فطرة التوحيد، ابوه وامه هما اللي ممكن يهودانه يجعلونه يهوديا، او ينصرانه يجعلونه نصرانيا، او يمجسانه يجعلونه مجوسيا، كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ يعني بهيمة جدعاء وجمعاء؟ جمعاء يعني جميع اعضائها سليمة. الجدعاء مقطوعة الاذن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ان لو جبنا الوقت بهيمة وقطعنا ودنها، البهيمة قطعنا ودنها، وبعدين البهيمة دي خلفت بهيمة جديدة بنتها، البهيمة اللي هي بنت الجدعاء هتنزل عاملة ايه؟ هتنزل ودنها مقطوعة ولا هتنزل ودنها سليمة؟ هتنزل ودنها سليمة، جمعاء كاملة، مفيش حاجة فيها مقطوعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقولك كما تولد البهيمة جمعاء، مش معنى ان هم قطعوا ودن الام ان بنتها تتولد مقطوعة الودن، لا، هتطلع برضو سليمة جمعاء. فكذلك الانسان اليهودي او النصراني او المجوسي ده فطرته انتكست وباظت واصبح بيعبد غير الله، لكن لما بيولد طفل جديد، الطفل بيولد على الفطرة كامل، فطرته كاملة كاملة، ما فيهاش نقص ولا فيها ارتداد. ابواه هم الذين يقطعون اذنه ويجدعونه ويجعلونه يهوديا او نصرانيا او مجوسيا. واضح يا شباب؟ لو انت هتعرف توصل للحديث على النت او على برنامج من برامج الاحاديث زي مكتبة الالماني، ممكن تكتب طرف الحديث وتبقى تدور عليه انت بعد كده، بس تبقى عارف الحديث ده هتجيبه ازاي. لو مش هتعرف اكتبه كله بقى وراي. يبقى اذا قلنا الحديث كل مولود يولد على الفطرة، وقلنا الآية فأكم وجهك للدين حنيفة، يبقى ده الميثاق الثاني. يبقى عندنا الميثاق الأول اللي هو الميثاق من ظهر ايه؟ سيدنا آدم عليه السلام. الميثاق الثاني ميثاق الفطرة، وقلنا ان ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ فطر عباده حنفاء. الميثاق الثالث هو ميثاق الرسل. قال في المتن اللي معنا: وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل. يبقى الرسل والكتب هو ده الميثاق الثالث، وده اللي عليه الايه؟ التكليف. يعني الذي زي ما هيأتي معنا في الابيات بيقول ايه بقى؟ بيقول: وبعد هذا رسله قد ارسل لهم وبالحق الكتاب انزل لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم. يبقى الرسل بتعمل ايه؟ بتفكرك باللي جوه فطرتك، بتفكرك تذكرك بفطرتك التي فطرك الله عز وجل عليه، تذكرك بالحنيفية، بحق الله عليك، بأن الله عز وجل يستحق العبادة وحده سبحانه وتعالى. لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل. يعني عشان بعد هذا الإنذار من الله عز وجل عن طريق الرسل والكتب لا يكون للإنسان حجة بل لله أعلى حجة عز وجل. طبعا عندنا الآية: رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يبقى الآية أصلا بتقول نفس المعنى. يعني هو الأبيات اللي كتبها دي هي مستقاة من الآية. الآية بتقول إيه؟ رسلا مبشرين ومنذرين لكي لا يكون لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الآية في النساء 165. واضح يا شباب؟ طيب بعد ما جت الرسل وذكرت الناس بالميثاق الاول، ميثاق الذر، وبميثاق الفطرة، واوضحت لهم الحجة، ايه اللي يحصل؟ قال: فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق. يبقى اللي يصدق الرسل بلا شقاق، الشقاق ان تجعل نفسك في شق وتجعل الله ورسوله في شق، ده الشقاق. فمن يشاقق الرسول يعني يجعل الرسول في شق ويجعل نفسه في شق، ذلك بأنهم شاقوا الله، يبقى جعلوا نفسهم في شق وجعلوا أوامر الله في شق. تمام؟ فمن يصدقهم بلا شقاق جعل نفسه تحت راية التوحيد ومع حزب الله وما راحش في الشق الآخر، فقد وفى بذلك الميثاق، وذاك ناج من عذاب النار، وذلك الوارث عقب الدار. يبقى ده ايه الصنف الاولاني. الصنف الثاني، ومن بهم وبالكتاب كذبا ولازم الاعراض عنه والابا، فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين. يبقى الذي يكذب بالكتب والرسل حين تأتيه ايه اللي يحصل له؟ يبقى هو بفعله ذلك نقض العهدين، عهده الاول عندما اشهده الله على نفسه في ظهر ابيه ادم، وعهده الثاني الذي جاءت به الرسل، نقض الاثنين. واضح يا شباب؟ طبعا في نقطة هنا عدت حابب ارجع لها بدون ما اطول عليكم. يعني بيقول كي لا يكون حجة للناس بل لله اعلى حجة عز وجل. طيب مفهوم الكلام ان ربنا ارسل الرسل عشان ما يبقاش في حجة للبشر. طيب اذا لو في حد من البشر لم يصله الرسل يبقى له ايه؟ له حجة، صح كده؟ يعني لو في واحد من البشر ما سمعش عن الرسل ولا الكتب وصلت له يبقى له حجة، لان في الحديث الصحيح ان هناك اربعة يدلون الى الله يوم القيامة بحجة. مين الاربعة دول؟ رجل هرم، يعني لم يسمع الاسلام الا وهو في الشيخوخة، لا يعقل، وصل لسن خلاص ما عادش بيعقل، ورجل اصم ما كانش بيسمع، ورجل مجنون، ورجل كان في الفترة. ايه الفترة؟ يعني وقت فطور الوحي، يعني بين نبيين، اتولد بعد ما نبي من الانبياء كان مات والناس نسته وما كانش فيه نبي جديد بعث، فما سمعش عن الانبياء، او كان في مكان بعيد ما سمعش عن الانبياء. تمام؟ الاربعة دول يوم القيامة يدلون الى الله بحجة، كل واحد يقول يا رب، الاولاني يقول كنت هرم لا اعقل، والثاني يقول كنت اصم لا اسمع، والثالث يقول كنت مجنون لا اعقل، والرابع يقول لم تأتيني رسول. الاربعة دول اللي هم الهرم والاصم والمجنون والرجل الذي ولد في الفترة، في الفترة اي في وقت فطور الوحي، فلم يسمع عن الرسل، ما سمعش ان في رسل اصلا. واضح يا شباب؟ فايه اللي يحصل للاربعة دول؟ يدلون الى الله بحجة، كل واحد يقول حجته. الاول يقول انا لم اسمع، لم اعقل، لم اسمع، كنت مجنون. الرابع يقول ما سمعتش اصلا، لم يأتيني منك رسول. فيأخذ الله عز وجل عليهم الميثاق ليطيعنه، يعني يقول لهم خلاص هتسمعوا الكلام هتطيعوا من الان، يقولوا نعم سنطيع، فيأمرهم الله عز وجل ان يدخلوا النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها يسحب اليها، او كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا هناك حجة لمن لم تبلغه الرسل، اما من بلغته الرسل فليس له حجة، كما قال الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يبقى بعد الرسل ما فيش حجة، لكن قبل الرسل في حجة. واضح يا شباب؟ قال فصل في انقسام التوحيد الى نوعين. يبقى التوحيد نوعين، وبيان النوع الاول وهو توحيد المعرفة والاثبات. طبعا احنا دايما اما بنتكلم عن التوحيد بنقول ان هو ثلاث انواع: توحيد الالوهية، توحيد الربوبية، توحيد الاسماء والصفات. واضح كده؟ اكيد انتوا سمعتوا التقسيمه دي قبل كده. هنا صاحب الكتاب بيقسم تقسيمه تانية مختلفه، تقسيم عنده هو في النهايه، ده تقسيم اصطلاحي وليس شرعي. يعني ايه تقسيم اصطلاحي وليس شرعي؟ يعني تقسيم اصطلح عليه العلماء وليس عليه دليل من الشرع، يعني مش النبي عليه السلام ولا الصحابه اللي قسموا هذا التقسيم، ده العلماء هم اللي اصطلحوه بدليل الاستقراء. فالتقسيم الاصطلاحي ما لم ياتي بحكم شرعي جديد فهو جائز، اما لو بني عليه حكم شرعي جديد فهو مبتدع. يبقى هو ايه؟ عمل حاجة النبي صلى الله عليه وسلم عملهاش ولا الصحابة، لانه بنى عليه حكم شرعي. اما لو التقسيم الاصطلاحي ده لمجرد سهولة الدراسة والتقسيم عشان الناس تفهمه كويس، فده مما يقال في ايه؟ لا مشاحة في الاصطلاح، ده اصطلاح ما فيش فيه مشكلة. واضح يا شباب؟ فتقسيم التوحيد لألوهية وربوبية وأسماء وصفات ده تقسيم اصطلاحي. فالشيخ هنا الشيخ حافظ جمع توحيد الربوبية مع توحيد الأسماء والصفات، خلهم قسم لوحده، وخلى توحيد الألوهية قسم لوحده. ليه؟ لأن ما هو الواجب على العبد في توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات؟ الواجب عليه حاجتين: أن يعرف، والثاني أن يثبت. يبقى يعرف ما هي صفات الربوبية، ما هي الأسماء والصفات، ويثبتها لله عز وجل كما أثبتها الله لنفسه. يبقى المعرفة والإثبات. فالشيخ حافظ الحكمي سمى هذا النوع إيه؟ توحيد المعرفة والإثبات. حط الربوبية والأسماء والصفات مع بعض وسماهم توحيد المعرفة والإثبات. طيب في الألوهية المطلوب من العبد إيه؟ ألا يعبد إلا الله. يبقى لا يقصد ولا يطلب بعبادته إلا الله، فلا يعبد حجر ولا شجر ولا أي حاجة. فالشيخ سماه توحيد القصد والطلب. يبقى في نوعين من التوحيد: المعرفة والإثبات اللي هم الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد القصد والطلب اللي هو توحيد الألوهية. واضح شباب؟ هيكلم هنا عن النوع الأول بقى. قال: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أيا من يفهم. إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى صفاته العلا، وأنه الرب الجليل الأكبر، الخالق البارئ والمصور، باري البرايا منشئ الخلائق، مبدعهم بلا مثال سابق، الأول المبدي بلا ابتداء، والآخر الباقي بلا انتهاء، الأحد الفرد القدير الأزلي، الصمد البر المهيمن العلي، علو قهر وعلو الشان، جل عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية، ومع ذا مطلع إليهم، بعلمه مهيمن عليهم، وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية، فإنه العلي في دنوه، وهو القريب جل في علوه، حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام، لا تبلغ الأنهام الأوهام كنها ذاته، ولا يكيف الحجى صفاته، باق فلا يفنى ولا يبيد، ولا يكون غير ما يريد، منفرد بالخلق والإرادة، وحاكم جل بما أراده، إلى آخر. سمعت في شرح كتاب أصول الإيمان تقسيم التوحيد لعلمي وعملي، ما هي نفس الموضوع. العلمي هو الإيه؟ المعرفة والإثبات، والعملي هو القصد والطلب. يعني معنا في الموضوع دوت حوالي كم بيت؟ ادي حوالي 50 بيت في توحيد المعرفة والإثبات. فاحنا النهاردة هنقرأ منهم. فبنقول: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. يعني بيقول إن أول ما أوجب الله عز وجل على عباده أن يعرفوه بالتوحيد. يعني يعرفوا التوحيد، يعني يعرفوه. المعرفة قلنا هي إيه؟ توحيد الربوبية والأسماء والصفات بالتوحيد، يعني يوحدوا الله عز وجل في أنه هو الرب الخالق الرازق البارئ المصور سبحانه وتعالى، وفي أنه له الأسماء الحسنى وحده لا يشركه فيها أحد من خلقه. طبعا أسماء الحسنى فيها تفصيل هنأتي له إن شاء الله. قال: إذ هو، أي التوحيد، من كل الأوامر أعظم. أعظم ما تؤمر به في حياتك هو أن توحد الله، أن توحد الله. ليه؟ لأنك لو وحدت الله عز وجل ثم اقترفت ما اقترفت من الذنوب، فإنك داخل في الجنة بإذن الله لا محالة، إن مت على التوحيد، حتى ولو دخلت النار قبله. لكن غيرنا لو لم يوحد الله عز وجل وفعل ما فعل من الخير ومن البر ومن إصلاح الدنيا ومن يعني ما يصلح به وطنه وأهله وأسرته ومجتمعه فإنه في النار لا محالة، خالد مخلد فيها أبدا، كعبد الله بن جدعان الذي كان من أكرم العرب. فسألت سيدة عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فبين النبي صلى الله عليه وسلم لها أنه في النار خالدا مخلد، لأنه لم يكن يوما لا إله إلا الله. واضح يا شباب؟ فإذا التوحيد هو أعظم الأوامر التي يؤمر العبد بها. قال: إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أي من يفهم. إيه النوعين دول بقى؟ النوع الأول إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى وصفاته العلى. يبقى جاب لك الربوبية، إثبات ذات الرب جل وعلا، والأسماء والصفات، أسماء الحسنى صفاته العلى. يبقى النوع الأول اللي هو معرفة والإثبات بيشمل الربوبية والأسماء والصفات. ثم شرع بقى في بعض إيه الأسماء والصفات بالتفصيل شوية، فإحنا هنمشي معه بقى. يقول: وأنه الرب الجليل الأكبر. طبعا هنتكلم على شرح إيه كل اسم من هذه الأسماء، بس يعني مش هنستطرد في الشرح، عشان كل اسم من دول عايز حلقة لوحده، يعني محاضرة لوحده. هنقول بس معناه يعني. وأنه الرب الجليل. الجليل الشيخ حافظ الحاكم شرح الأسماء ديت في كتابه معارج القبول، هنقراها منه، هي مش طويلة يعني، كل اسم في حوالي 3 سطور يعني. قال: الجليل أي المتصف بجميع نعوت الجلال وصفات الكمال، المنزه عن النقائص والمحال، المتعالي عن الأشباه والأمثال، له الأسماء الحسنى والصفات العلى والمثل الأعلى، وله الحمد في الآخرة والأولى. تمام؟ يبقى الجلال معنى إيه؟ الجليل أي المتصف بجميع نعوت الجلال وصفات الكمال، دي معنى الجليل. يبقى اسم الجليل معناه الذي اتصف بكل خير، اتصف بكل كمال، دي معنى الجليل. واضح؟ فاسم الجليل اسم جامع لصفات الكمال والجمال. عكسه اسم الله السلام او القدوس، معناه ايه؟ الذي سلم من كل نقص وتقدس عن كل عيب. يبقى في اسماء لله نفت الشر او النقص او العيب اجمالا، وفي اسماء لله نسبت له الكمال والجمال اجمالا، وفي اسماء فصلت من الاسماء اللي نفت الشر والنقص والعيب اجمالا القدوس والسلام، ومن الاسماء اللي نسبت الى الله الكمال والجمال اجمالا اسم الله الجليل. وفي اسماء بقى فصلت: اسم الرحمن يصف الله بالرحمة، اسم الكبير يصف الله بأنه الكبير المتعال بالعلو، وهكذا. في كل اسم جاب ايه صفة بعينها، لكن في اسماء جابت ايه صفة اجمالية، انه اجمالا كده كل جمال وكمال هو لله، ده الجليل. اجمالا كده كل نقص وعيب ليس يتصف به الله، اللي هو ايه القدوس والسلام. واضح يا شباب؟ يبقى ده معنى اسم الله الجليل. الاكبر يعني الاكبر الذي السماوات والارض وما فيهن وما بينهما في كفه كخردلة في كف احاد عباده، له العظمة والكبرياء، وهو اكبر كل شيء شهادة، لا منازع له في عظمته وكبريائه، ولا ينبغي العظمة والكبرياء إلا له، ومن نازعه في صفة منهما أذاقه عذابه وأحل عليه غضبه، ومن يحلل عليه غضبه فقد هوى. يبقى الله عز وجل الكبير الذي له العظمة والكبرياء. الخالق، طبعا عندنا الخالق البارئ المصور، الخلق والبرء والتصوير الثلاثة لو كل واحدة جات لوحدها ممكن تشمل الاثنين الباقيين. طب لما تيجي الخالق مع البارئ مع المصور تبقى كل واحدة معناها ايه؟ ساعتها معناهم يختلف بقى، ساعتها هيبقى الخلق غير البرء غير التصوير. هيبقى البرء هو الايجاد من العدم، اما الخلق قد يأتي بمعنى الايجاد من العدم وقد يأتي بمعنى التصوير، والتصوير هو ان يعطيه صورته التي ايه هو عليها. يبقى البرء هو الإيجاد من العدم، والتصوير أن يعطيه صورته التي هو عليها، بصوره يبقى له إيد وله وجه وله زي الانسان، او له مثلا زي الحيوان له زي الطائر مثلا له جناح وله، او زي الحيوان له ديل وله قرن او ما الى ذلك، يبقى اذا ايه التصوير اعطاه صورته التي هو عليها. البرء هو الايجاد من العدم. الخلق ياتي باحد المعنيين، ياتي احيانا بمعنى الايجاد من العدم، وياتي احيانا بمعنى اعطاه صورته التي ايه هو عليها. مهم جدا الفرق ده، هنقوله دلوقتي. مهم فين؟ النصارى استدلوا مثلا بقول سيدنا عيسى عليه السلام في القرآن: وأخلق لكم من الطين كهيئة الطير. قالوا ان سيدنا عيسى وصف في القرآن بأنه يخلق، والخلق هو الله، يبقى ربنا اداله صفة من صفاته، يبقى هو ابن الله والعياذ بالله. شفت الاستدلال العجيب؟ فرد عليهم بمنتهى السهولة ان الخلق يأتي في القرآن والسنة على احد معنيين: المعنى الاول هو الايجاد من العدم، والمعنى الثاني هو التصوير. وقول عز وجل: فتبارك الله احسن الخالقين، هنا بالجمع فتبارك الله احسن الخالقين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم المصورين يقال لهم يوم القيامة: احيوا ما خلقتم، فسمى الله ان هناك خالقين، وسمى المصورين بانهم خالقين، وسيدنا عيسى يخلق من الطين. كل هذا الخلق معنى ايه؟ معنى التشكيل. يجيب مادة ربنا خلقها وموجودة قدامه كده ويشكلها، يجيب طين ويشكله زي المصور. سيدنا عيسى بيقول ايه؟ اخلق لكم من الطين ايه؟ طيرا؟ لا، كهيئة الطير. كهيئة الطير، يبقى كهيئة ديت معناها انها هيئة الطير بس. يبقى خلق سيدنا عيسى انه يجيب لهم طين ويعملوا صور الطير، ثم ينفخ فيه سيدنا عيسى، ينفخ فيه فربنا يحييه ويبقى طير. مش سيدنا عيسى هو الايه جعله طير، لا، ده هو مجرد عمل صور الطير من الطين، ثم ينفخ فيه سيدنا عيسى فيجعله الله طيرا حيا. هي دي معجزة، ان هو بقى طير حي في الاخر. بس ايه اللي من فعل سيدنا عيسى وايه اللي من فعل الله؟ هو ده اللي احنا عايزين نفرق بينه. اللي من فعل سيدنا عيسى هي الكلمة اللي عندنا في نص في محل النزاع، هي كهيئة الطير. تمام؟ يبقى جعل سيدنا عيسى الطين كهيئة الطير، ثم نفخ في سيدنا عيسى فجعله الله طيرا بإذنه، فيكون طيرا بإذن الله. يبقى الآية واضحة ما فيهاش شبهة، بس هو يعني عشان احنا مش متدبرين قوي في نصوص القرآن بتهيئنا انها شبهة، بس لو جبنا كل كلمة كده وحللناها زي ما عملنا دلوقتي هتلاقي ما فيش شبهة. ده سيدنا عيسى بيقولهم اخلق لكم اي اصور لكم من الطين، اجيب طين من اللي ربنا خلقه، كهيئة الطير اعمله على صورة الطير، فانفخ فيه، انا اللي بنفخ فيه، ايه اللي يحصل؟ يكون بتكوين الله له مش بفعل انا، يكون طيرا باذن الله. تمام؟ واضحة يا شباب؟ يبقى قلنا الخلق غير البرء غير التصوير. البرء لا يكون الا لله، ان هو ياتي بشيء من العدم، ده لا يكون الا لله سبحانه وتعالى، لا سيدنا عيسى ولا غير سيدنا عيسى ولا اي حد على وجه الارض يستطيع ان يبرأ شيء. البرء هي يكون ايه؟ لله. لكن الخلق بمعنى التصوير يكون لله ولغير الله. لذلك قال الله بعد آية التصوير في الأرحام: فتبارك الله أحسن الخلقين. هي أصلا أحسن الخلقين جت بعد إيه؟ بعد التصوير. النطفة تبقى علقة، والعلقة تبقى مضغة، والمضغة تبقى عظام، والعظام يكسى لحما، كل ده تصوير من صورة إلى صورة ومن صورة إلى صورة. وبعدها ربنا قال إيه؟ فتبارك الله أحسن الخالقين. يبقى الخالقين هنا معناها إيه؟ الخلق هنا معناه التصوير. ولذلك الله عز وجل أتى بها بالجمع، لأن هناك خالقين غير الله أي مصورين، يصوروا الأشياء. أنت ممكن تجيب حاجة تقعد تصورها، تخليها تجيب حتة صلصال وتعمل منها طائر، أو تعمل منها عربية، أو تعمل أي حاجة، دي كلها إيه؟ تصوير. تمام؟ واضح يا شباب؟ نقرأ بقى كلام الشيخ، بيقول: الخالق أي المقدر والمقلب للشيء بالتدبير إلى غيره. يبقى ده معنى التصوير. يبقى ده المعنى الأول. فالله تبارك وتعالى الخالق، وكل ما سواه مخلوق له مربوب، مربوب له، لا خالق غيره. يبقى ده المعنى الثاني من الخلق، وهو الإيجاد من العدم. يبقى الخلق ممكن يأتي هكذا وممكن يأتي هكذا. أما البارئ قال: أي المنشئ للأعيان من العدم إلى الوجود. ده معنى الإيه؟ البارئ، يعني شيء مش موجود أصلا ربنا سبحانه وتعالى ينشئه من العدم. والمصور أي الممثل للمخلوقات بالعلامات التي يتميز بعضها عن بعض، أي الذي ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة التي يريدها سبحانه وتعالى. واضح يا شباب؟ الأول المبدي بلا ابتدائي، والآخر الباقي بلا انتهائي. الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء سبحانه وتعالى. طبعا احنا عندنا ايه؟ اللهم انت الأول، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم انت الأول فليس قبلك شيء، وانت الآخر فليس بعدك شيء، وانت الظاهر فليس فوقك شيء، وانت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. فهذا الحديث يعني اوضح نوعين من الإحاطة لله عز وجل. الله احاط بكل شيء احاطتين في هذا الحديث، احاطة الزمان واحاطة المكان. ازاي احاطة الزمان؟ ان ربنا الاول كان الله ولم يكن شيئا غيره، يعني ما كانش لسه ربنا خلق اي حاجة خالص، فربنا قبل كل حاجة كان موجود. والاخر فليس بعدك شيء، يعني ربنا بعد كل شيء، لو كل شيء فني يظل الله عز وجل موجودا سبحانه وتعالى. فيبقى ربنا سبحانه وتعالى احاط بالشيء زمانا قبل وبعد، ومكانا انت الظاهر فليس فوقك شيء، يبقى مفيش حاجة فوق ربنا، ربنا فوق كل شيء سبحانه وتعالى. وانت الباطن فليس دونك شيء، يعني ليس دونك شيء، يعني ما فيش حاجة تحجب بينك وبين اي شيء، قريب من كل شيء، يعلم كل شيء، مهما الشيء كان في باطن الارض الله عز وجل يعلمه، مهما كان في باطن البحار الله عز وجل يعلم ما في باطن البحار، بل ويرزق هناك كائنات ويخلقها ويعافيها سبحانه وتعالى. يبقى الاول فليس قبلك شيء، والاخر فليس بعدك شيء، دي احاطة الزمان، وانت الظاهر فليس فوقك شيء، وانت الباطن فليس دونك شيء، دي احاطة المكان. واضح يا شباب؟ ما الذي يستفيده العبد من الايمان؟ يعني هو انا مش عايز يعني اخش في جوانب الايمانية قوي، لان هي على جمالها ويعني ونفاستها لانها يعني هتستغرق الوقت، بس انا هقول لمحة بسيطة كده، ان ما الذي يستفيده العبد من ايمانه بهذه الاسماء. فهناخد مثال، مثلا اسم الله الاول، ما الذي يعني يحصله العبد من مقامات الإيمان من إيمانه باسم الله الأول؟ تخيل أن ربنا سبحانه وتعالى كان هو الأول سبحانه وتعالى، ولم يكن شيئا غيره، ما كانش فيه لسه أي حاجة خالص، وأول ما خلق الله عز وجل خلق القلم، كما في الحديث أن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. تخيل ربنا سبحانه وتعالى لسه ما خلقش السماوات ولا خلق الأرض ولا خلق الجبال ولا خلق أي حاجة من اللي انت شايفها، ولا خلق سيدنا آدم ولا كل البشر ولا الإنس ولا الجن ولا الملائكة. متخيل معايا؟ في هذا الوقت خلق الله القلم وقال له اكتب، فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. احنا من ما هو كائن الى يوم القيامة، يعني ربنا في هذا الوقت كتبنا، كتب سيولد محمد او احمد ابو مصعب محمود فلان علان، كل واحد مننا ربنا كتبه، فلان يولد يوم كذا في الوقت الفلاني لابوي مسلمين، رزق من الله سبحانه وتعالى، وكان لسه ما فيش حاجة، يعني ما فيش عمل انت عملته عشان تستحق به هذه المنة ان انت تبقى مسلم لابوين مسلمين، ما كانش في اي حاجة خالص، ربنا خلقك كتبك لسه قبل ما يخلقك، كتبك مسلم وكتب لك اعمال اهل الايمان، جعلك ان انت هتلتزم وحط في طريقك، كتب ان انت هتبقى في طريقك فلان اللي هيدعوك للالتزام، او فلان اللي هتدعوك للالتزام، او الشريط الفلان اللي هتسمعه، او القارئ فلان اللي هتسمع صوته في القرآن تتأثر به، او اي حاجة كانت سبب في وصولك لله او في طريقك للجنة، ربنا سبحانه وتعالى كتبها لك في الوقت ده، وهو الأول ولا زال سبحانه وتعالى هو الأول، فليس قبله شيء. كتب لك كل هذه النعم، كل ما تملك من النعم الآن هو كتبها لك سبحانه وتعالى وأقطعها لك. لذلك كان بعض السلف يقول: من ذا الذي شفع لك في الأزل حتى يجعلك من أصحاب اليمين ويقطعك أعمال الصالحين؟ أو كما قال، يعني من ساعتها شفع ليك عند ربنا ان انت تبقى مسلم، او ان انت تبقى من اهل الايمان، او ان انت تعمل الطاعات اللي انت الوقت بتعملها، ما هي دي كلها كتبت لك ساعتها. كنت عملت انت ايه؟ ما فيش حاجة. منة وفضل غامر من الله عز وجل سبحانه وتعالى. واضح يا شباب؟ فهو الاول فليس قبله شيء، والاخر فليس بعده شيء. يبقى الأول مبدي بلا ابتدائي، والآخر الباقي بلا انتهائي. الأحد الفرد القدير الأزلي، الأحد الفرد القدير الأزلي، الصمد البر المهيمن العلي. الأحد الفرد الذي لا ضد له ولا ند له، أحد سبحانه وتعالى ولا متصرف معه، فهو أحد في إلهيته فلا معبود بحق سواه، وأحد في ربوبيته فلا شريك له في ملكه، أحد في ذاته وأسماء وصفاته فلا شبيه له ولا مثيل. يبقى دي الأحد الفرد القدير الأزلي. القدير الذي له القدرة سبحانه وتعالى المطلقة، له مطلق القدرة وكمالها وتمامها، الذي ما كان ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء. الأزلي، الأزلي اسم لم يرد لله سبحانه وتعالى ولا صفة، لكنه من باب ان هو بمعنى الأول، يعني كأنها شرح لكلمة الأول. الأزلي يعني القديم، الأزلي اللي ما فيش حاجة قبله، فهي كلمة الأزلي دي لم ترد بهذا اللفظ يعني، لكن هي معناها الأول. لو أراد بها الأول هنقول معنى صحيح، بس الكلمة دي ما ايه لم ترد لا في القرآن ولا في السنة. دي معنى الأزلي، معناها هي الأول. الصمد البر المهيمن العلي. الصمد قال ابن عباس: الذي يصمد إليه أو يصمد إليه الخلائق في حوائجهم، يعني يلجأ إليه. يبقى الصمد الذي يلجأ إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم، ده تفسير ابن عباس وعكرمة، عكرمة عن ابن عباس. وقال علي بن طلحة عن ابن عباس: هو السيد الذي قد كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته. تمام، دي معنى الصمد. يبقى الصمد هو الذي يلجأ إليه أو يلجأ إليه الخلائق في حوائجهم. وفي أقوال أخرى كثيرة في تفسير اسم الله الصمد. البر وصفا وفعلا. قال ابن عباس: البر أي اللطيف، فيوصل إليهم البر والخير بطرق خفية. دي معنى لطيف. يعني ايه لطيف؟ ايه علاقة البر باللطيف؟ قال لك انه بر يعني يوصل اليهم البر بتاعه بطرق خفية. وقال الضحاك: اي الصادق في مواعد، يعني ما تقول للواحد ايه ان هو لا يبرن الله قسمك، يعني ايه؟ يعني يصدق قسمك. لا تقول مثلا ايه بر قسم فلان، يعني ايه بر قسمه؟ يعني صدق قسمه. فالبر اي الذي صادق في وعده، فما وعدنا الله عز وجل صدق فيه سبحانه وتعالى. والمهيمن أي الشهيد، يقال هيمن يهيمن، فهو مهيمن إذا كان رقيبا على الشيء. طبعا احنا بنفتكر ان الهيمنة دي ايه، زي ما في الكلام العام يعني درجة في استعمالها، انها ايه السيطرة، وده معنى خاطئ ليس في اللغة. الهيمنة بمعنى السيطرة، ده مش في لغة العرب. واضح شباب؟ جديدة الحتة دي، ان الهيمنة بمعنى السيطرة، ده ليس في لغة العرب اصلا. الهيمنة معناها الرقابة. تمام. العلي فكل معاني العلو ثابتة له. طبعا هيبدأ هو في تفصيل معاني العلو، هنقرأ بقى من المتن تاني، نقرأ اللي قلناه ده تاني. قال: اول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أي من يفهم: إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى صفاته العلا، وأنه الرب الجليل. قلنا الجليل يعني إيه؟ يعني الذي له كل صفات الكمال والجمال، الأكبر، الخالق البارئ المصور، وعرفنا الفرق بين الخلق والبرء والتصوير، بارئ البرايا منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق، الأول المبدي بلا ابتداء، والآخر الباقي بلا انتهاء، الأحد الفرد القدير الأزلي، الصمد البر المهيمن العلي. كل الكلام ده ايه شرحناه. قال: علو قهر وعلو الشان جل عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية، ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم، وذكره القرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية، فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه. يعني ايه بقى بيقول في الخمس أبيات دول؟ بيقول ان في ثلاث أنواع من العلو كلها ثابتة لله عز وجل. ايه الثلاث أنواع دول؟ يقول لك مثلا لو جي واحد قال لك فلان علا، يعني ايه علا؟ حد يقول كده يعني لو جيت قلت لك فلان اللي انت عارفه ده علا بقى خلاص، هتفهم منها ايه كلمة علا ديت؟ اصبح في مراكز اعلى، جميل، حلوة جدا، ارتفع، جميل جدا، غنى، علا في الشأن. هي اللي انت قلته ده هي معاني العلو. ايه معاني العلو بقى؟ في ثلاث معاني العلو: ارتفع اللي اخونا ابو مصعب قالها، يعني علا في المكان، يعني كان في مكان مثلا ساكن في الدور الاولاني ساكن في الثاني او في العاشر او في اي حاجة، يبقى ارتفع في المكان، تمام، او علا في المكانة، يعني في مرك في 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 شأنه علا، مكانته علت. يعني ايه شأنه علا دوت؟ يعني مثلا كان معاه ماجستير، خد دكتوراه، كان طالب اتخرج وبقى معاه بكالوريوس، كان وهكذا، يبقى شأنه علا. الشأن ده مش معناه ان معاه فلوس، ومش معناه انه معاه منصب، لا، هو شأنه علا بس، بقى انسان كويس، بقى انسان له قيمة، بقى انسان له قيمة علمية او قيمة، حافظ القرآن، فعلى شأنه عند الله، تمام؟ فهو شأنه علا، الشأن ده مش معناه له سلطة. المعنى الثالث بقى اللي هو أم إسلام قالتها، اللي هو أصبح في مركز أعلى، المركز بقى اللي هو علو المنصب، يبقى في منصب، يعني إيه؟ في نفوذ بقى، في سيطرة، تمام؟ يبقى في ثلاث أنواعهم للعلو، الغنى بقى والنفوذ معناهم قريب من بعض يعني. فيبقى في علو مكان اللي هو ارتفاع، علو مكانة اللي هو الشأن، وعلو قهر اللي هي بقى النفوذ، سيطرة بالنسبة لنا احنا، بس بالنسبة لله هي قهر. يبقى دول ثلاث انواع من العلو: علو المكان، علو المكانة، علو القهر اللي هو بقى الايه، القوة والجبروت. واضحة يا شباب؟ دول الثلاث معاني للعلو، الثلاثة لله سبحانه وتعالى. يقول بقى ايه كلام الشيخ بقى؟ بيقول: الصمد البر المهيمن العلي، علو وقهر، يبقى كل شيء لا يخرج عن قهره وحكمه سبحانه وتعالى، قهر كل شيء عزة وحكمة، يبقى ده علو القهر، قهر كل شيء. وعلو الشان شأنه أعظم من كل شيء. وفي البيت اللي بعده: كذا له العلو والفوقية، يبقى علو الايه؟ المكان، فوق كل شيء، فوق العرش سبحانه وتعالى، والعرش هو سقف المخلوقات، فهو فوق كل المخلوقات سبحانه وتعالى. يبقى ثلاث انواع العلو ايه؟ علو المكان اللي هو علو الفوقية، علو المكانة اللي هو علو الشأن، والثالث علو الايه؟ القهر. واضح شباب؟ زي ما انتوا قلتوهم كده. يبقى الشيخ بيقول ايه؟ علو قهر، وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى، وعلو الشان ان هو تنزه عن النقائص، فاسمه السلام، واسمه القدوس سبحانه وتعالى، جل عن الأضداد والأعوان. يبقى من علو شأنه ان ملوش ضد ينازعه ولا عون يحتاج اليه سبحانه وتعالى. كذا له العلو والفوقية، يبقى كمان غير الثلاث النوعين دول، النوع الثالث اللي هو علو الفوقية، فوق كل شيء في المكان، على عباده، فوقهم سبحانه وتعالى، بلا كيفية. يعني بلا كيفية؟ اي بلا كيفية نعلمها او ندركها. واضح يا شباب؟ ومع ذا يعني مع هذا العلو. يعني قلت لك واحد ساكن ولا المسألة أعلى، واحد ساكن في الدور العشرين وانت واقف تحت البيت، هيسمعك هيشوفك هيبقى كأنه واقف معك؟ استحالة. لكن ولله المثل الأعلى، الوضع مختلف مع ربنا سبحانه وتعالى. بيقول ومع ذا مع علوه سبحانه وتعالى فوق العرش مطلع إليهم، مطلع عليهم بعلمه، مهيمن أي رقيب عليهم. احنا قلنا الهيمنة معناها رقاب، وان معنى الهيمنة السيطرة ده مش موجود في لغة العرب. ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم. واضح يا شباب؟ وذكره للقرب والمعية، والآيات اللي فيها ذكر قرب ومعية، الله جل هو القريب وأقرب لأحدكم من عنق ناقته، والمعية مع المؤمنين مع المحسنين، وأنا معه إذا ذكرني، يبقى ذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية، يبقى مفيش تضاد بين أن ربنا سبحانه وتعالى علي وفوق كل شيء، وفي نفس الوقت قريب ومع المؤمنين. ازاي؟ قال فانه العلي في دنوه، يعني علي مع دنوه منا قربه منا، وهو القريب جل في علوه، يعني مع انه علي برضو قريب مننا. طب ازاي الكلام ده؟ هنقول ازاي دي ما نعرفهاش، لان ازاي ده سؤال عن ايه؟ عن الكيفية، وكيفية لا تدرك. بس انا هقول لك حاجة ولله المثل الأعلى توضح لك. يعني مثلا هنقول لو مثلا في جهاز استخبارات او حد بيتصنط على حد، انت عارف ان الوقت مثلا اكتشفوا ان ممكن عن طريق تصوير كوباية مية، كوب من الماء كده قدام الناس اللي تتكلم، يصوروا اهتزازات المية ويعرفوا الناس دي بتقول ايه؟ دي تكنولوجيا جديدة. فمع بعدهم ممكن يبقى على بعد كذا كيلومتر يطلع اهتزازات المية ويطلع الكلام اللي بيتقال. تمام؟ شوف لما القدرة زادت عند العبد قدر يبقى كأنه معاك على بعد قد ايه. ده انا بس بقولك إن, ان 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 اذا كان العبد فعل ذلك، فالله عز وجل الذي هو على كل شيء قدير، قادر سبحانه وتعالى ان يكون فوق العرش وفوق كل شيء، هو مطلع عليك كأنه معك، بل هو معك على الحقيقة بعلمه وبقدرته وبإحاطته لك. واضح شباب؟ طبعا الكلمة اللي الناس بتقولها الدرجة يقولك ايه؟ ربنا في كل مكان. ربنا في كل مكان بمعنى بعلمه وإحاطته كلمة صحيحة ما فيهاش مشكلة، بس مشكلة الناس تفتكر ايه؟ ان ربنا في كل مكان يعني ربنا معهم بقى بذاته. لا، الكلام ده لو قلنا بذاته يبقى غلط، لكن معهم اي بعلمه واحاطته سبحانه وتعالى. يعني مش هطول عليكم، الابيات دي ممكن تحتاج وقت. هنقول بس الحي والقيوم عشان نبقى يعني قفزنا مجموعة الابيات كويسة. بس انا عايزكم يعني تاخدوا بالكم موضوع ايه انواع العلو الثلاثة دي مهمة جدا، وتحفظوها لان هي ايه موضع مهم من مواضع العقيدة. يعني طبعا الحي الذي له كمال الحياة، وحياة الله سبحانه وتعالى غير حياة البشر. ازاي؟ يعني مثلا حياة البشر بتأتي من العدم الاول، يبقى مش موجود اصلا، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يعطيه الحياة. يعني الانسان وهو في بطن امه يأتي الملك فينفخ فيه الروح فيصبح من انه كان قطعة من اللحم الى كائن حي اخر جديد الله سبحانه وتعالى خلقه سبحانه وتعالى. يبقى ده ايه؟ الاحياء. ثم حياة الانسان تتعرض للنقص. النقص ازاي؟ بالمرض، انه يمرض فحياته تبقى ناقصة، او يموت فتنتهي حياته، او في هذه الاثناء ينام، والنوم ده ايه؟ موتة صغرى، فيبقى هو نائم في هذا الوقت تنقص حياته. انا بدور كل ده على ايه؟ على كلام الشيخ اهو، حي لا يموت كما قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وهو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين. فهو الحي الذي لم تسبق حياته بالعدم ولم تعقب بالفناء. يبقى هو الكلام اللي كنت بقوله هو نفس الشيخ كاتبه، ان حياه الله سبحانه وتعالى مختلفه عن حياه البشر في ايه؟ انها لم تسبق بعدم ولم تعقب بفناء كحياه الايه البشر. وقيوم فهو القيوم بنفسه المقيم لغيره سبحانه وتعالى، فجميع الموجودات مفتقره اليه وهو غني عنها، ولا قوام لها الا به، ولا قوام لها بدون امره. يعني كل شيء عشان يقوم، عشان يبقى موجود، عشان يتحرك، عشان يعمل اي فعل، لابد ان يقيمه الله سبحانه وتعالى. هنقول انا نقطة مهمة عايز اقولها لكم وهننهي بها ان شاء الله، ان الحي والقيوم، يعني حتى في تفسير اسم الله الاعظم قالوا لا اله الا هو الحي القيوم، الله لا اله الا هو الحي القيوم. ليه؟ قالك لان الحياة هي الجامعة لجميع صفات الذات. يعني ايه؟ يعني الميت لا يوصف بشيء، فاصل ان الله عز وجل له صفات ذات انه حي، ولو لم يكن حيا لما وصف. فاصل صفات الذات هي الحياة. يبقى ما نقول ربنا رحيم، ربنا جميل، ربنا له وجه، ربنا له، ربنا يسمع ويبصر ويرى، يبقى لازم قبل ده كله يبقى ايه؟ يبقى حي سبحانه وتعالى. يبقى الحياة هي اصل ايه؟ صفات الذات. والقيومية هي اصل صفات الافعال. القيوم اللي هو ايه؟ يقيم الاشياء، قائم بنفسه، مش محتاج حد، يقيم غيره. يبقى اصل صفات الافعال ان ربنا هيفعل الافعال، ان هو قيوم سبحانه وتعالى، قائم بنفسه، مقيم لشيء، كل شيء. فكان اسم الله الحي القيوم جامع لجميع صفات الذات وجميع صفات الافعال. فلما اضفنا الى ذلك الله لا اله الا هو الحي القيوم، كان اسم الله الاعظم الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى سبحانه وتعالى، عند بعض اهل العلم. يعني واضح يا شباب؟ يبقى اسم الله الحي القيوم جمع جميع صفات الذات وجميع صفات الافعال سبحانه وتعالى. طيب، قال حي وقيوم فلا ينام وجل ان يشبهه الانام. يعني جل سبحانه وتعالى ان يشبهه احد من خلقه. لا تبلغ الاوهام كنه ذاته ولا يكيف الحجى صفاته. ان شاء الله بقى هنتكلم في المرة الجاية، من اول هنا نبدأ في ايه؟ لا تبلغ الاوهام كنه ذاته ولا يكيف الحجى صفاته. حد عنده اسئلة شباب؟ جزاكم الله خيرا، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.